بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الخامس بعد المئة السادسة على واحد.
قراءة جيدة حقيقة فيها تحقيق، لكن أهم شيء تحقيق النص. وخرج الأحاديث في العزو فقط.
هو ما انتبهت
بالعزو،
كثير من العزو للإرواء.
نعم العزو.
لأن أخبار الإرواء ما شاء الله موسوعة.
نعم. الله يبارك فيكم. بمناسبة ذكر الطائفة المنصورة، تضربت عندنا الأخبار حول خلاف الذي نشأ بين أخواننا السلفيين أنفسهم. هل نستطيع أن نفهم منكم يعني شو نقطة الخلاف؟ وقالوا مكة أضرب شيعة بها.
والله
لا نسمع من شيخ
وليد
أفضل.
نعم أفضل.
لا الأفضل من هذا الأفضل منكما كليكما.
الجمع بين
الأخبار. نعم. تفضل.
من المسؤول بأعلم من السائل؟
لا يا شيخ.
حقيقة يا شيخ.
لا هذه ليس.
لا ليس من هذا الباب. لا أقول لك أيضا أنا لا أدري ما سر الخلاف يا شيخ. أنا إلى الآن.
عجيب.
وانت طلبت من الشيخ وليد أن أتكلم.
ما اخترتك من قبل.
مش معقول.
أقول يعني الخلاف يعني يشد يكون خلاف جزئي في فهم، ليست المسألة يعني في منحة في شيء في تقديم أولويات، ما تستطيع أنك تضبط يعني ليس له ضابط ضابط معين، ما استطعنا أن نصل إلى ضابط معين في هذا. يعني منهج ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى غير موجود الله. العدل والإنصاف يعني
هذه آفة موجودة مع الأسف. نحن بنقول أن القضية اليوم العالم الإسلامي بحاجة إلى تصفية وتربية. التصفية يوجد شيء من الجهد الكبير من مختلف العلماء في مختلف البلاد، لكن تربية على الأخلاق الإسلامية مع الأسف مفقودة من أكثر المسلمين الطيبين فضلا عن غيرهم. لكن أنا أتصور أنه الوصول إلى عدم العدل لابد أن يكون تقدمه أسباب أخرى. قد نرى مثلا غلوا من طائفة في قضية ما، يقابل هذا الغلو من طائفة أخرى بغلو آخر معاكس له، فهذا مما يساعدنا أن نكتشف السبب. فأنتم ما عندكم يعني شيء وصلتم إليه؟
بالنسبة لما يخصني أتكلم عن نفسي، وأيضا حتى سمعت هذا من بعض الأخوة، لكن لعلي إذا تحدثت أمثل نفسي حتى لا أكون فهمت شيء خطأ، لأنني لم أفهم الحقيقة أن هناك فعلا خلاف يستحق هذه الضجة. لم أتكلم بكلمة واحدة في هذا الموضوع، ألزمت نفسي بالسكوت فلم أرد إطلاقا ولا بعد. نعم، وقلت أنني أعرف بعض هؤلاء الذين تكلموا، والله لو قابلته لقبلت رأسه، لأنني لا أعرف عنه إلا الخير. وضربت مثالا لك بالشيخ ربيع. نعم، فقلت القضية هكذا، ولذلك أنا ملزم نفسي حتى لما صدر بيان الشيخ عبد العزيز. معروف كلامكم وطلكم الشريف.
أحسن من تكلم في شرح بيان الشيخ الأستاذ هو دون أبو بدر جزاه الله خير. أنا سمعت يعني أكثر من واحد، رأيت أنه من تكلم أحسن هو كلام أخونا أبو بدر حقيقة. فلان بكى الله يعلم.
فلذلك التزمت هذا الشيء، ومن باب يعني قلت ربما كنت أتمنى من الأخوة، كنت أتمنى وبعضهم طلاب لي أنهم أتوا إلي وأنا موجود وسهل المواصلة بيننا والمناصحة، وإن كان أنا خطأ نحن متفقون على الأصل ومتفقون على المنهج. نعم، ولنفرض جدلا أنه حدث خطأ في التصريح مثلا، نجلس ونتناقش ويسأل بعضنا من بعض، لم يحدث شيء من ذلك. ولذلك رأيت أن ألتزم بألا أتكلم ولا أرد ولا أناقش، وجعل عدد من الطلاب يطلبون الدخول في المناقشة، وقلت لا يا أخي لعل هذه فتنة لا ظروف وأسبابها تزول عندما تتضح الرؤية لهؤلاء الأخوة بإذن الله. وأنتم لا تخفى عليكم أو لا يخفى عليكم جزء من سبب المشكلة، وهو ما حدث في العام الماضي. وأنا لما تحدث في القضية وربما تكون الشريط وصل إليكم أو بعض الأشرطة، فربما فهم بعض على غير حقيقة، ربما هناك بعض الأخوة إلى غير ذلك. قولي هذا لأنني لم أفهم خلافة جوهرية يستطيع الإنسان يقول إن فعل أنا محتاج أتراجع عنه، وكل كلام فيه ما فيه فأتوقف. وهذا ما سمعته أيضا من غيري في هذا الجانب من المشاكل. نعم،
والخلاف في مسألة عرضت واختلفت فيها وجوه النظر، هذا ما ينبغي أن يوجد فجوة بين المتمسكين بمنهج واحد، منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لأن الصحابة اختلفوا فنحن أولى أن نختلف. ما يصل الأمر للشقاق وتهجم وربما اتهام بعضهم لبعض، هذه المشكلة الكبرى.
هنا يا شيخنا من الأسباب التي تلمستها مما ينقل لي أن هناك فهم في أصل القضية، في الأصل اتهام الله أن هذه الفئة وأن فلان وفلان من هذه الفئة. وهذا أقول أنا قلت لمن قال، قلت هاتوا برهانك، هذا الكلام لا أصل له.
نعم،
وحتى قلت لن تريدون أن نجد مع من مشايخنا، وأن كنت من أفضل من أجد معه أي واحد من علمائنا من الموثقين، وكلهم موثقون بإذن الله نجلس معه، وممن والله ذكرتكم أنتم. نعم، قلت نجد مع الشيخ.
نعم،
وليقل كلمته الفاصلة في هذه الكلمة في هذه القضية، لكن هناك أحيانا خطأ في منشأ المشكلة لديه.
هو كذلك.
نعم، فإذا زال الأصل زال الفرع وما نشأ عنه.
نعم،
أقول الأصل أصل القضية مبنية على خطأ، وما بني على خطأ يتبرع عن الخطأ يا شيخ. هذا هو جانب الموضوع، ولذلك رأيت قلت ربما ما مرة من أحداث هي فتنة، وتعرفون الفتن هناك من يدخل بين الصحابة في الجمل والصفين، من حدث دخلت فيها شاردة
يصدون فيها.
نعم، وهذا ما تصوره الآن بدأ يتلمس أن هناك فئة ثالثة لا مكاسب ولا مصالح. نعم، وكلمة الحق إذا قالها الإنسان قد يكون لها ثمن أحيانا، وأنا واثق بإذن الله أن الحق يتضح، وهؤلاء إن شاء الله فيهم من هو يرجع إلى الحق، والله من دلني على حق سأدعو له بظهر الغيب. ليس فقط الرجوع إلى الحق هذا أمر مسلم به والحمد لله، ولكن مع ذلك سيظل يدعو له بظهر الغيب لأنه دله على خطأ، لو لقي الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الخطأ قضية أخرى. هذا ملخص ما فهمه من الموضوع، أما تفاصيله أما منافسة ما عندي حقيقة، ولذلك أنا الآن أقول خلاف على لا شيء.
والله مشكلة هذه،
خلاف على لا شيء.
نحن كنا نظن أننا سنستفيد من أهل مكة.
أبدا، أنا
نحن بعيدون أن نعتمد على الأشرطة، ما يكفي هذا أبدا.
حتى الأشرطة يا شيخنا هناك مثلا ملاحظة، أنا أعطي مثال نموذج واحد فوق الواقع. ألقيته في المسجد وكان الشيخ موجود، ثم ذهب الشيخ الذي كما قلت قبل قليل الذي يلقي سجارا فتمس إبارة أو تمس كلمة أو تفهم على غير ما أراد المتكلم، خرج بعدها مباشرة كتاب وفق الواقع. أخرجته وبينت وقلت أنه اتصل بي بعض الناس وأبدأ بعض المنشورات وبعض الاقتراحات، فعدلت صحيح المنشورات وكذا، وتجاوبت مع بعض الاقتراحات وشكرت للمؤيدين والمعارضين
وأخرجته.
فإذا هنا ما دام خرج الكتاب فلتكن النقاش على ما في الكتاب، لأنه كتابة قلم وليس على كلمة ألقية قد يكون فهم منها، قد يكون فهم المستمع غير متكلم، وقد يكون هذا أراد هذا وهذا أراد هذا. فلذلك حرصت أن آتي ببعض النصف الموجودة لعل توضح بعض هذه القضايا، وجد الله خير من
يعني أنت ألقيت المحاضرة متعلقة بفقه الواقع.
نعم،
ثم جاءتك ملاحظات واعتراضات وجرت مناقشات إلى آخره، فما اقتنعت به منها أضفته ثم طبعته.
نعم وموجودة ومطبوعة من أول العام هذا أول هذه السنة.
أما بعد الطبع ما جاءك شيء؟
لا بعد الطبع ما جاءك.
ما جاءك؟
نعم لأن الملاحظات كانت في نقطة أو نقطتين، وقلت فعلا مكان للبس الذي يحدث فأزلتها.
بل
وضحت هذا ليس فقط إزالة، بل وضحت في المقدمة خلاف ما فهم أن أكون أخطأت في، قد يكون خطأ من المتكلم وقد يكون خطأ من السامع وقد اشتركان في الخطأ.
يعني الآن نفهم أنه لا يجوز الاعتماد على الشريط.
والله أنا نعم أقول هذا خاصة من يعرف عنه أن قد
يجوز. هذا تؤيد قولي السابق أن نحن ما نستطيع أن نفهم، لا نستطيع أن نفهم الواقع الذي نحن الآن ندندن حول معرفة أسباب الفرقة من الأشرطة.
نعم
لا نستطيع، ولذلك توجهنا إلى أهل مكة.
بارك الله فيك.
فنحن لا نزال نطلب معرفة السبب الحقيقي، لأن القضية ليس هو في هذه النقطة فقط بالنسبة لفقه الواقع.
نعم
أظن أنت حضرت كلمتي في فقه الواقع لما كنا عند الأخ. معليش حضرت يعني كلمتي، مش مهم من السائل ولابد الشيخ طلع عليها.
نعم والله طلع على مضمونه ولم أسمع، لكن بلغني بنفسها.
جميل جدا.
نعم.
أقصدي أنا أقول أنه لا أحد يناقش في فقه الواقع، لكن الذي نقل إلينا وربما من الشريط، وما أدري إن كنت أنت ولا غيرك، لأن الحقيقة الأشرطة بالنسبة إلي وخاصة بالنسبة لشيخوختي تكاثرت وتداخل هذا في هذا، فلم أعد أميز من القائل بهذه الكلمة هو هذا أو ذاك. الشاهد أنه كان هناك، وقلت أنا لبعض أخواننا أنه هذا يمكن من حماس المحاضر يخرج منه مثل هذا الكلام الذي فيه مبالغة. في ذهني ما أدري من هو القائم، هو أنت أو غيرك، ما أدري، المهم أنا مناقشة الرأي المقول وليس القائل.
بارك الله.
أنه الذي لا يعرف فقه الواقع ما يستطيع أن يتكلم يعني في العلم وفي الفتاوى إلا ما يكون إيش عالما بفقه الواقع.
يرحمك الله.
يرحمك الله. فأنا في زعمي وأؤكد في زعمي أنه هذا في مبالغة، لأنه فقه الواقع لا يتعدى ولا يتجاوز أن يكون من الواجبات الكفائية إذا قام به البعض فقط عن الواقيل. ربما بعض الناس الآخرين اللي ما عنده الروح العلمية المطاطة الطويلة الأمد المقرونة بالصبر، أنه مجرد ما يسمع الكلام اللي فيه شيء من المبالغة بيذور، ما بيحاول مثلا أن يفكر لعله هذا يقصد غير ما يؤدي إليه لفظه، ويقال هنا اللهم بنيته لا بلفظه إلى آخره. مشكل الناس عندنا هذه الساعة. ومن هنا بيجي إيش الأخذ والرد والخلاف وبيتسع، وبخاصة كما أشرت آنفا أن يكون هناك ناس يصطادون في الماء العكر ويتربصون بكل من الفريقين الدوائر، فتكبر المشكلة وتكبر وهي ما تستحق هذا كله. لكن هناك أشياء أخرى غير قضية الثقل.
أنا ذكرت نموذج يا شيخ، أنا ذكرت هذه القضية كنموذج من مواطن الخلاف.
أيوة.
لكن لا مانع نسمع جميع القضايا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
هنا يا أبا بدر.
نعم.
أنا قرأت للصفحة 28 بدالي كملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله.
نعم.
ثم إن بدا لك الصواب فيما ذكرنا تعدل. كلما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم وتخص الموضوع ببعض العلماء. وليس بكل علماء. تفضل.
انا ذكرت هذا الشيخ وليد وقلت اعمل احدى طريقتين.
تعمل؟
نعم احدى طريقتين. اما ساذكر هذا
الطريق. احدى طريقتين.
نعم. اما هذا التحفظ الذي ذكرت ساقول قال شيخنا كذا وكذا ولو بقيت على حالها. وابين مرادي او قد ارجع واحذفها. وينتهي.
انا ارى هذا عدل. كلامك هذا عدل. لكن ارى من الضروري ان تفكر لتستغني عن ان تنسب القول الي. وهذا انصاف بلا شك. لكن الاولى ان تفكر في الموضوع وان تتبناه انت، ثم اذا اضفت الى ما تبنيته وقلت ان هذا فلان رأيه كذا ما في انا عندي مانع. اما ان تبقي العبارة كما هي وتقول ان فلان يقول كذا، فارى ان هذا فيه شيء من الضعف بالنسبة الى علمك. فارى ان تعزم وان تجمع امرك وتفكر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا الرأي وتتبناه، ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه، كما نقول نحن لبعض إخواننا الذين يستفيدون من دروسنا بل ومن كتبنا، ومع ذلك فحينما يعرضون لما استفادوه ما يظن القارئون لكتابهم إلا أنه من علمهم. فنقول لهم، يقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله. ولذلك فأنا أشكرك على هذا العزو، لكن أحب لك الأفضل. ولعله وضح لك ما هو الأفضل على الأقل في وجهة نظري.
نعم واضح يا شيخ،
جزاك الله.
وحقيقة إلى الآن أنا مقتنع بما ذكرت. لكن بقيت نقطة أنني إن أبقيتها لأنني عندما أوجه الحديث إلى طلاب العلم وللعلماء، لأنني لا أشعر أن هناك فرقا كبيرا أحيانا، لأن طالب العلم اليوم هو عالم في الغد إن شاء الله.
إن شاء الله.
فمن هذا الباب عندما أبقيها ليأخذ ليبقى أيضا فرض كفاية على طلاب العلم ليستعدوا أن يكونوا علماء، وهم يستعدون من هذا الباب فقط.
هذا صحيح، لكن ما أرى هذا له علاقة بهذا. على كل حال الرأي لك.
الله يبارك. هذا كلام يا شيخ،
ليس لي إلا التزكية فقط.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك.
أنا سأضع إن شاء الله مقدمة، وقلت الشيخ وليد مقدمة أبين فيها توجيهاتكم وما توصلنا إليه، وأضع المقدمة وأشير إلى بعض المواضيع.
جزاك الله خير
إن شاء الله.
وبارك فيك.
نعم.
هنا تقولون: ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا، وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم ورواد الصحوة. أقول في هذا الكلام مبالغة.
كم صفحة يا شيخ؟
مبالغة شديدة.
نعم صفحة.
لا توصي حريص، أنا معك على الطريق. فأقول: ربنا عز وجل حينما قال إن تنصروا الله ينصركم، يعني إذا قمتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشرعية نصركم الله عن عدوكم. أنا أعتقد أن السبب الرئيس على حد تعبيرك ليس هو الجهل بالواقع من الكثيرين، خاصة حينما تنشر ذلك إلى طلاب العلم. السبب الرئيس هو جهل المسلمين بدينهم، بارك الله فيك، ابتداء من العقيدة إلى الفقه إلى السلوك. هذا هو السبب الرئيس. ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقا أن نعظم الحقير الصغير والعكس والعكس تماما. فنرفع من شأن هو من فروض الكفاية فنجعل سببا رئيسيا إذا صح هذا التعبير بسبب ما أصاب المسلمين من ذل وهوان وسيطرة الكفار على القسم الأكبر من بلادهم وسيطرة الفساق الحكام على حكمهم وإلى آخره. وإنما هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب وليس سببا جوهريا رئيسيا. هذا أيضا لعلك تلقي النظر. أيضا قلتم ثم ألقيتها في محاضرة عامة، طبعا أنت المؤلف وأنت تذكر ما قبل هذا الكلام ما بعده، فالحر تكفي الإشارة. فحينما أنا أسمعك قولك ثم ألقيتها في محاضرة عامة تعرف ماذا تعني بهذا الكلام، فلست بحاجة إلى أن أسمعك ما قبله وما بعده، أليس كذلك؟
بلى.
أحسن. أنا أقول بارك الله فيك، مثل هذه مسألة لا يجوز إثارتها في المحاضرات العامة، وهذا أيضا لعلك تفكر في هذا. يعني مثل هذه البحوث يصلح بحثها مع طلاب العلم الأقوياء، أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة فهذه أعتقد أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم، فضلا عن العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين.
تسمح لي هنا؟
تفضل
يا شيخنا. نقول إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية، وقلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، والبعض هم من العلماء. أقول إذا كانت هذه القضية، لو كانت هذه القضية مسلمة عند العلماء وعند طلاب العلم وعند العامة، لكن نظرا لجهل الناس بها أصلا، فهناك من أصلا ينكر أنها فرض كفاية ومن لا يرى ذلك، فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق من حق العامة ومن حق طلاب العلم أيضا أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض الكفاية.
ليس كذلك فيما أرى أنا، ما دام اتفقنا أنه من فروض الكفاية، فرض الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذ، هذا يجب على خاصة الخاصة، هذا النوع من العلم. لو كان هناك مثلا علم ماذا يسمى فيسيولوجيا، علم فيسيولوجيا علم ضروري، لكن ما لنا والعامة نقعد نشغل بالهم بعلم اسمه فيسيولوجيا ونقعد نشرح لهم ونوضع لهم أصول وقواعد والآخري، وهذا العلم إنما يجب على طائفة قليلة من عموم المسلمين. وأقول هذه المحاضرة تصلح بينك وبين أمثالك من العلماء، وإذا اعتبرت هذا مبالغة مني فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك، ممن لا يرون رأيك هذا، هذا يفيد معهم. أما في محاضرة عامة أنا لا أزال عند رأيي، على كل حال أرجو أن تعيد النظر.
أنا سأسألك سؤال آخر يا شيخ.
تفضل.
أنا علمت أنكم الآن علمت أنكم سألتم سؤال عن فقه الواقع وأجبتم كما تذكرنا أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك. وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب. أليس هذا يعتبر رسالة عامة وانتشرت الأشرطة؟
لا.
ولا عن المقارنة بينكم وبينه وبينكم
ولو خارجت.
نعم.
الجواب لا، والجواب على المثل العربي القديم. قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سلم يدقني. فأنت السبب، أنت لما أخذت هذه المحاضرة على عامة المسلمين ونتج من وراء ذلك، أنا الآن يعني أزداد إيمانا بظني السابق، نتج وراء ذلك اختلاف بين الطلبة.
نعم.
باعترافك أنت قلت آنفا كذا.
نعم.
فلما أنت أثرت الموضوع أمام الناس جميعا فحينئذ غيرك ممن يوافقك في أصل الموضوع لا في تفصيله.
نعم.
إن لم أكل تفاصيله.
نعم.
فهو مكره الأخاك العبطل، فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كهذا.
نعم.
ثم صار أخا في الشهود والحمد لله.
الحمد لله.
فإذا لا يستويان مثلا، فلاشترك حجة في أهل المقابلة.
جزاك الله خير.
وإياك، أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر، قلت انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث. نقول هذا خطأ في التخريج، يجب أن يقال انظر تخريج فقه السنة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث، أما انظر فقه السنة لا، انظر تخريج فقه السنة، لأن هناك فقه السيرة. نعم. فأنت قلت هنا انظر فقه السيرة للغزالي.
نعم.
لعله سقط إما من الطابع أو الكاتب.
لا، من الكاتب.
يعني أي كان.
نعم.
المهم الآن.
نعم.
هذا يضاف كلمة تخريج.
نعم.
وجزاك الله خير.
يعني هنا يا شيخنا.
نعم.
ما دام أقول ما هو، لو فهمت الفرق بدقة، أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين.
فرق.
ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين؟
أنا أذكر لك الفرق. إذا قلت كما قلت،
نعم،
انظر فقه السيرة للغزالي، أي أن هذا الحديث مذكور في فقه السيرة.
نعم.
وقد صحح الألباني هذا الحديث، لا يفهم.
نعم.
القارئ أن هذا التصحيح هو معلق على فقه السيرة للغزالي.
نعم.
بينما إذا ذكرت الواقع، أي نعم، انظر تخريج فقه السيرة، فالذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو مغطنا أو يعجري لا يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك، على العكس مما هو الواقع الآن، فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح. الذي يعرف أن فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني، إذا مقصود.
نعم.
تخريج الألباني.
فهمت، بارك الله.
وبارك فيك أيضا. والآن يبدو لي شيء آخر، وهذه من مصيبة النفوس التي كنا نتحدث عنها اليوم. في الوقت الذي كان الغزالي هذا قد أشاد بالألباني ورفع من شأنه وعلمه في علم التخريج والتصحيح والتضعيف في مقدمة الطبعة الرابعة، إذا به تحركت به نفسه، إذا به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديث تعقيبات، ما أدري، لا أستمع أبدا أن يكون استأجر واحدا من هؤلاء المحدثين وقال له اكتب ايش في تعقيبات لك، خاصة والذين يعني يتوجهون لتعقب الألباني بحسن نية او بسوء نية، فربنا حسيبهم. فبدأ يكتب تعقبات على تخريج الألباني. فاذا ربما يأتي يوم ان لم يأتي هذا ان يطبع فقه السيرة بدون تخريج الألباني، وكذلك كما تعلم انت مطابع تنتج مؤلفات كثيرة كثيرة جدا. فلو فرضنا ان طبع من الطبعات كتب الغزالي تعقيبا سواء بقلمه او قلما كلفه على هذا الحديث الذي صححته انا، فيأتي اخر يقول لا هذا ضعيف مثل هذا صاحبنا وهو حسان هذا عبد المنان، فقد يأتي إلى حديث صحيح البخاري أنا كنت صححته، لأنه أولا وجدته في صحيح البخاري وما وجد فيه علة تقدح في صحته، فيأتي هو ويكتشف في جهلي علة فيقول لا هذا ولو رواه البخاري فهو ضعيف. أما لو كان هنا في تخريج فخر السيرة يبقى هذا من
إن شاء الله. نعم.
هنا تقولون، وهنا يأتي السؤال الذي أوجهه إلى طلاب العلم، فأقول إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي، فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة، أو أننا نقول هذه أمور لا تعنينا؟ ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين، أو أننا نقول الكفر ملة واحدة؟ أنا أقول هذا الكلام بارك الله فيك، أيضا ما ينبغي أن يوجه مثل هذا السؤال إلى طلاب العلم، هذه قضايا تتعلق بمجلس الشورى طبعا، وهذه ملاحظة لا علاقة بما سبق أن ذكرت أنا مجلس الشورى، أي يجب أن يكون هناك في الدولة مجلس تقوم الدولة بواسطته بكل الواجبات سواء كانت عينية أو كفائية. أما بقية الأمة يا أخي، دع بقية الأمة تقوم بواجباتها الشخصية سواء كانت عينية أو كانت كفائية، لأن هذا الأمر ليس من عمل فرد ولا أفراد. لو فرضنا أنك عندك الآن أنت لجنة تقوم بهذا الواجب الكفائي، كما هو الموجود الآن لجنة من أهل العلم في الكتاب والسنة، لكن هذه اللجنة تقدم الأحكام الشرعية للدولة والدولة تأخذ منها ما تشتهي وتدع منها ما تشتهي. لو كان عندك لجنة كهذه اللجنة، لكن هذه اللجنة مختصة بفقه الواقع، فقدمت فقه الواقع النابع من هذه اللجنة إلى الدولة، والدولة لا ترفع رأسها إلى هذا الفقه، ما هو الفائدة؟ لا فائدة سوى أنك شغلت الشعب بشيء كان ينبغي أن تشغله بما هو كما قلت آنفا إما فرض عيني على أشخاصهم أو فرض كفائي يستفيدونهم بذواتهم. أما وهذا الأمر لا يمكن أن تستفيد الأمة إلا بطريق الدولة، فإذا ما في فائدة من هذا الفرض الكفائي الذي نحن نفيد به ونرفع من شأنه ونبني عليه علالي وخصورة ونقول أنه سبب رئيس في ما وصلنا إليه مما لا نوبط عليه.
والله موضوع سبب رئيس يا شيخنا، أنا قلت السبب الرئيس ولم أقل السبب الرئيسي، وأنتم تقولون أنه سبب لكن بدون أن نصفه بأنه سبب الرئيس. لا شك رأيكم،
لكن هنا شئين أرجو ما إليه عن بالك، هذا انتهينا منه آول آنفا. بارك الله فيك. الآن ما أريد أن أختلف معك هل هو سبب رئيس أم لا، أفترض أنه سبب رئيس. لا فائدة من تشغيل طائفة من طلبة العلم بل طائفة من علماء المسلمين لأنه هذا السبب الرئيس أمر يتعلق بالدولة، فإذا كانت الدولة تتبنى نتيجة هذا الجهد النابع من لجنة مؤلفة من شركة مؤلفة ثم الدولة لا ترفع إلى هذا الجهد رأسا، فجهد ضائع كما مثلت لك
نعم.
باللجنة الموجودة الآن اللي بيسموها إيش تبع العلماء
نعم.
فإذا كانت ترفع حكم الشرع إلى الحاكم المسلم ثم هو لسبب أو آخر ما نريد نحن أن ندخل في التفاصيل لا يطبق هذا الفقه المستقى من الكتاب والسنة، هذا أمر واجب على العلماء وهم قائمون به، سواء الحكومة تبنت الشهادة ورأيهم أم لا، لكن فقه الواقع لا يستفيد منه أفراد المسلمين لذواتهم، وإنما يستفيد الأمة المسلمة فيما إذا تبنت الدولة المسلمة نتيجة فقههم هذا. فإذا هنا نقطتان أكرر، النقطة الأولى حب أنه أمر رئيسي، متى تكون فائدته على الأمة؟ إذا تبنته الدولة. فإذا نحن رأسا هذا الفرض الكفائي الهام نطلب من الدولة أن تقوم به، ولا نطلب من العلماء، فضلا عن أنه لا نطلب من طلاب العلم لأن فيه إضاعة جهود دون فائدة تعود على هؤلاء الأفراد أولا ثم على المجتمع المسلم ثانيا.
تسمحون لي؟
تفضل.
أنا أتصور حتى يا شيخنا أنه لو لم تأخذ الدولة فيبقى طلاب العلم أن يأوا هذا الأمر ليعتبروا أن هذا نقص يحتاج أن يستكمل، فدراستهم فيها فائدة، لكن لا شك أن الفائدة تتم أكثر لو أخذ بهذا الرأي وبما توصلت إليه، لكن أن نقول لا إن لم يؤخذ به لا فائدة إطلاقا. فكثير من الآن الفروض يا شيخ فروض الكفاية مهملة، فلا يعني إهمال القيام بها من جانب دولة من الدول أن تهمل من قبل طلاب العلم أو من قبل العلماء.
بارك الله فيك.
نعم وفيكم.
شو رأيك أنه يكون لدى الدولة لجنة تتخصص في فقه الواقع؟ ترى الآن بالنسبة لواقعنا نحن بصفتنا مسلمين، ما هو الأوجب علينا مثل هذه اللجنة، أم يكون عندنا أناس مهنيين لا أقول يصنعون الطائرات والقاذفات والمدافع والسيارات على أنواعها وأشكالها، بل تصنع لنا إبر الخياطة، هذا أليس من الواجب؟
بل إنه واجب.
وهل هذا إلا من مئات الواجبات؟
نعم.
لكن لماذا نخاطر الشعب في شيء لا يستفيد منه؟ لا يستفيد منه لأنه لا يستطيع أن يقوم به، وإنما تستطيع الدولة أن تقوم به. لو أراد هناك طائفة من أغنياء المسلمين أن يقوموا بهذا الواجب، واجب صنع البندقية، هذا أبسط سلاح اليوم يمكن، المسدس الذي تستعمله الشرطة لتنظيم العلاقات بين الدولة والشعب إلى آخره، كله يشترى من الخارج وتذهب أموالنا سدى، هذا بلا شك أيضا من الفروض الكفائية. لو أراد بعض الأغنياء أن يقوم بهذا الواجب لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإذا في أمور تتعلق بالدولة وفي أمور تتعلق بالشعب، إذا قلنا لغني من أغنياء اصنع لنا معملا مصنعا ينتج لنا إبر الخياطة، هذا ممكن، وما أظن الدولة تتدخل أو تمانع، هذا فرض كفاية وهو غير قائم. فما أكثر الفروض الكفائية التي يقصر بها المسلمون؟ كم وكم من أموال كما تعلمون ربما أكثر منا تذهب إلى جيوب الكفار سدى، وكان بإمكاننا نحن أن نعيش عالة على الكفار برا من الدار وبعد ذلك نصنع كما صنعوا. قدم من كل هذه المثال وغيره